الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى باب المواقيت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب المواقيت قال باب المواقيت: واتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز في باب الإحرام. قال باب الإحرام وما يحرم فيه. قال: وأجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام إلا مالكا، فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده.
والسنة أولى، وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. ولهذا استدل بذلك سالم ابن عبد الله بن عمر على أبيه عبد الله وعلى جده عمر لما كان يمنع من التطيب قبل الطواف، طواف الإفاضة، فرد ب ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قال، ثم قال: والسنة أولى، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحليه قبل أن يطوف. ثم ورد ما يدل على أن تطيب الرسول كان مما يبقى أثره ورائحته بعد ذلك، فقالت: وإن كنت لأرى وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت. فدل هذا على أن بقاءه ما يضر، لكن نعلم أن تطيب المحرم قبل إحرامه يكون في شعره، يكون في لحيته، ما يكون في ثيابه من الإزار والرداء، هذا ممنوع، فلا يجوز أن تمس الإزار أو الرداء بشيء من الطيب، فإنه ينهى عن ذلك. ولو أن الرجل طيب الإزار والرداء وكان جاهلا ثم علم لزمه أن يغسل أو ينزع مباشرة كما جاء في حديث يعلى بن أمية. نعم.
قال: واختلفوا في وجوب التلبية فأوجبها أبو حنيفة.
طبعا هذا بالنسبة للرجال، هذا الطيب، أما المرأة ما تمس طيبا لا في إحرام ولا في غير إحرام إذا خرجت من بيتها فتمنع من التزين ومن الزينة الطيب. ومما ينبغي المرأة أيضا أن تحضر حال الخروج تطيب ولدها الذي تحمله على كتفيها، تطيب الولد برائحة تفوح وكذا، فهذا يؤدي أيضا إلى لفت النظر إليها، فتحرص وتحرص أيضا ألا تظهر شيئا مما فيه زينة، كذلك ما يصطحب معها كالشنطة، حقيبة، أو النعلان والحذاء. فبعض الأخوات قد تلبس حجابها، نعم، لكن وأسود، لكن الشنطة والحقيبة يقع في ذلك خطأان: خطأ الأول فيما يتعلق بالشنطة نفسها، من شنطة زينة فيها زركشة وفيها مذهب وفيها كذا، مما يؤدي إلى لفت النظر إليه. الأمر الثاني في صفة حملها، فبدلا من أن تحملها في يدها أو تحملها على كتفها لكن تحت الخمار، تجعل ذلك فوق العباءة، إذا كانت لا تلبس خمار تلبس عباءة، فيحدد ذلك حجم الكتف، وهذا ممنوع. إذن هناك خطأ في صفة الحمل، وهو أن تضع الشنطة الحقيبة على الكتف بحيث تظهر حجم الكتف، وخطأ آخر وهو الزينة التي تكون في الحقيبة. يبقى الحقيبة لابد أن تكون سوداء أو كذا فقط، ولا لا إشكال لو كانت مثلا بلون آخر لكن ما في زينة، مثلا لو ما جت إلا البني أو كذا، هذا ما في إشكالية، المهم أن يكون في زينة. هذا فيما يتعلق بحقيبة. فيما يتعلق أيضا بالنعلين، قد تلبس بعض الأخوات قد تلبس الكوتشي هذا أبيض تخرج وهو زينة، أو مثلا بلون آخر يكون فيه زينة، لا ينبغي هذا. وتحرص المرأة على التستر، تلبس ولا يظهر النعلان، ولو ظهر النعلان فالنعلان يعني عند المشي أو شيء فليكن فيهما زينة وكذا. كذلك أيضا مما يقع فيه خلل الحقيقة لبس البنطال تحت العباءة التي قد تكون قصيرة من أسفل، أيضا لا ينبغي هذا. وأفضل شيء أن تلبس جيبة تحت العباء، هذا أفضل. أولا لو قام ريح أو شيء ما يحدد شيء. الأمر الثاني إن لو أحيانا تكون العباءة فيها خفة أو حتى ولو كانت ثقيلة مع وجود شمس أو شيء قد يظهر حجم شيء، فما يكون تحتها الجيبة السوداء هذه تمنع الوصف والرؤية أي شيء وتكون طويل، هذا أفضل شيء. يعني هذه ملاحظات أحببنا النبي ليلى، لأن ممكن تقع فيها بعض الأخوات الفضليات تقع فيها. فالمرأة إذا خرجت كما قال النبي وليخرجن تفيلات، تفيلات، وأن تكون محجبة الحجاب الذي لا يحدث فتنة. نعم، من؟ مش عارف، ما تحدد الكتف؟ تحدد. حتى العلماء منعوا العباءة على الكتف أصلا، العباءة على الكتف هذه منعوها، العباءة على الرأس. ليه؟ لأنها بيانت حجم الكتفين، يعني ظهر الحجم. نعم.
قال واختلفوا في وجوب التلبية فأوجبها أبو حنيفة ومالك، إلا أن أبا حنيفة قال هي واجبة في الابتداء، في ابتداء الإحرام، فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما. وقال مالك هي واجبة ويجب بتركها دم. وقال الشافعي وأحمد هي سنة. والتلبية أن يقول لبيك اللهم
قال لبيك. إلا أن أبا حنيفة قال هي واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما. طب كيف صار محرما؟ نعم، طب هل عليه شيء؟ ما قال عليه شيء. قال مالك هي واجبة ويجب بتركها دم، لأن هذا شأن الواجبات. أبو حنيفة قال فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما. طيب، والذي يظهر عند مالك أنه صار محرما لكن ترك واجبا فيجب عليه دم. طب لماذا ما نص أبو حنيفة على مسألة الدم؟ ليه؟ هذا يلزم يعني أنه هو يقول لأن الواجب عند الأحناف بخلاف الفرض، بخلاف الفرض. ولهذا الفاتحة مثلا عند الأحناف واجبة ويجوز تركه، فجاء البعض فقال بأن الفاتحة لا تقرأ عند الأحناف. لا، تقرأ عند الأحناف، تقرأ عند أبي حنيفة تقرأ وهي واجبة، لكن عندهم الواجب بخلاف الفرض، خلاف الفرض. ولهذا الوتر عندهم واجب، هذا بخلاف الفرض، وكأن يساوي المتأكد. نعم. وعلى كل حال قول الشافعي وأحمد بأن سنة هو الصحيح الذي لا يصح خلافه، فالتلبية غير واجبة، تلبية مسنونة سنة. نعم.
والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها، فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
يعني لو قال لبيك ذا الفواضل مثل ما ورد عن بعض الصحابة لا بأس، لأن النبي أقر ذلك، وقد كان يفعل هذا بين يديه صلى الله عليه وسلم فيقر ذلك، فدل هذا على أنها سنة تقريرية. نعم.
قال واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري،
إظهار التلبية والجهر بها وكذا مسنون في الصحاري. نعم. والتلبية إظهارها طيب، وهي من الأعمال الجليلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحج العج والثج، العج والثج، أي إظهار التلبية ورفع الصوت بها، وكذلك إنهار الدم. نعم.
ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد هو غير مسنون فيها، وقال الشافعي هو مسنون فيها. قال اللغويون هو من قول ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه، ومعنى لبيك ها أنا عبدك عندك مقيم على طاعتك، وأمرك غير خارج عن ذلك،
يعني إجابة لك بعد إجابة. نعم.
قال وأجمعوا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.
الله أكبر، يعني المرأة بالتلبية المشروعة هذه ما ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، إنما تكون التلبية بحيث تسمع نفسها، فالمرأة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أما الرجل يرفع، فقد كانوا يرفعون حتى تبح أصواتهم، فدل هذا على التفريق بين صوت الرجل وبين صوت المرأة. طب هل يؤخذ من هذا أن صوت المرأة عورة؟ الجواب لا، لأن لو المرأة كان صوتها عورة لما صح أن تكلم الرجال ولا أن تخاطب الرجال، ولكن هذه صفة عبادة على هذا النحو، وتكون من باب الأمن وضرء الفتن وغير ذلك، لأن رفعها بالصوت قد يحصل منه ذلك، وليس أن صوت المرأة عورة، لكن ومع أن صوت المرأة عورة إلا أنها ما يشرع لها ما يشرع للرجال
ليس من بعورة. ليس بعورة،
ليس بالعورة، مع أنه المرأة ليس صوتها بالعورة، إلا أنها لا يشرع لها ما يشرع ماذا للرجال من رفع أصوات، من الأذان، أذان المرأة، من خطابة، من كذا وكذا، هذا كله ليس من أعمال المرأة إنما هو من أعمال الرجال، يعني أصواً لها، أصواً لها. نعم نعم. التلبية الجماعية، الذكر الجماعي الذي يعمد الناس فيه إلى الاتفاق، هذا غير مشروع ولم يكن الصحابة يفعلونه. أما إذا حصل من غير قصد نظرا لرفعهم الأصوات فهذا لا إشكال فيه، وحتما ولابد ساق عن نوع اتفاق، حينما نكون في ألف واحد يلبي ويرفع لبيك اللهم لبيك ولا نتفق، أكيد بيتفق مجموعة بيتفق كذا، لكن هذا من غير قصد، إنما الممنوع أن يكون ذلك بقصد، بقصد الاتفاق، هذا هو الممنوع. نعم. ولهذا البعض استدل برفع الصحابة الأصوات وأنهم كانوا يكبروا كذا على مشروعية التلبية الجماعية والذكر الجماعي، في فرق أن يصدر ذلك من جماعة وبين أن يصدر ذلك باتفاق جماعي، تتفق الجماعة على هذا، ومثل التكبير بعد الصلوات عقب الصلوات بصوت مرتفع في عيد الأضحى، في أيام الأضحى قد يقع نوع موافقة، هذا قد يوافق هذا، لكن أن يتفق هذا مع ذاك لا، فهذا لا حرج به ولا بأس إذا وقع بموافقة. نعم.
قال واتفقوا على أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس.
نعم.
قال واختلفوا فيما إذا،
ولهذا جاء في بعض الروايات في حديث الذي وقصته ناقته لتخمر رأسه ووجهه، جاء الرأس لكن ورد في بعض الروايات وجهه وتكلم فيها النقاد. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحملة، فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية عليه، وقال مالك لا يجوز للمحرم.
طيب نعم. قال واختلفوا فيما،
قال واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحملة.
نعم.
فقال أبو حنيفة، أو العكس يا شيخنا، ظلل المحرم المحمل
المحمل، فيما إذا ظلل
المحرم المحمل.
طب اقرأ كده. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل، فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ولا فدية عليه. وقال مالك: لا يجوز للمحرم تظليل المحمل، فإن ظلله فعليه الفدية. وقال أحمد: لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة، فإن فعل ففي الفدية روايتان، أصحهما الإجاب اختارها الخراقي، والأخرى لا فدية عليه.
إذا كان المحرم سيضلل محمله، بمعنى أنه يضع ساترا بينه وبين الشمس، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس، والنبي قد نزل بنمرة وأمر بخيمة فضربت له. أو قصد أن المحرم يحمل محمل مثلا على رأسه ليتظلل به، فهذا فيه تفصيل. إن حمله من أجل أن يتظلل به لعلة وباشر ذلك رأسه، كان يحمل حقيبة لتكون غطاء لرأسه وتظلل بها، فهذا لا يجوز. وأما إذا حملها لحاجة، إذا حملها لحاجة فهذا لا بأس به. ومثل الشمسية، إن كانت فوق رأسه مرتفعة، يعني ليست ممثلة رأسه، فهي جائزة، مثل ومثل الخيمة، مثل ومثل سقف السيارة. وأما إذا لبسها، يجعلونها الآن بطوق يلبسها، فهذه حكم التقية فلا تجوز. فإذا أن يظلل المحرم نفسه إذا جلس بشيء من الساتر ولا يكون مباشر لرأسه، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة فضربت له بنمر. نعم.
واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم.
طيب،
أن يلبس.
يكفي.